المقام الأول في إمكان جعل استحباب شرعيا للاحتياط قبل أن نصل إلى مرحلة السجود إلى مرحلة الإثبات. لا شك ولا ريب في مرحلة الإثبات ظاهر الروايات التي قرأناها في الحلقة الثانية التي أراد الأخبار أن يثبت بها وجود الاحتياط، لا شك تدل على مرغوبية الاحتياط شرعا، والعمل إلا أن العمل بظاهرها موقوف على القول بإمكان تشريع استحبابا شرعيا للاحتياط. أمير النائمي رحمة الله عليه في تقرير بحثه ادعى استحالة تشريع الاستحباب للاحتياط، ويمكن أن يستدل لهذه الاستحالة بوجهين. الوجه الأول يرجع إلى القبح على الحكيم، والوجه الثاني يرجع إلى الاستحالة مطلقا على الحكيم وعلى غير الحكيم. أما الوجه الأول الذي يقتضي أن استحباب الاحتياط الشرعي قبيح ومستحيل على الحكيم، فلأن يلزم من استحباب الاحتياط اللزوم. توضيح هذا الإشكال أن كل حكم شرعي سواء كان إلزاميا أم ترخيصيا بحاجة إلى غرض وسبب، فيحق لنا أن نسأل لماذا شرع المولى استحباب الاحتياط، فلا يخلو الجواب من أحد أمرين. الأمر الأول أن المولى شرع استحباب الاحتياط لكي يلزم المكلف بإدراك الواقع، إذن الهدف من تشريع هذا الحكم المولوي الاستحبابي هو إلزام مكلف بإدراك الواقع، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لتشريع استحباب الاحتياط هو إيجاد داع ومحرك غير إلزامي في قلب العبد لكي يدرك الواقع. إذن الأول الباعث الأول والغرض الأول ما هو؟ إلزام العبد بإدراك الواقع. باعث الثاني لا نقول إلزام، نقول إيجاد محرك لا يصل إلى حد لزوم في قلب العبد لكي يدرك الواقع. فإن أريد الغرض الأول فهو قلف، كيف يؤدي الاستحباب إلى لزوم إدراك الواقع؟ فإن الاستحباب يتقوم بماذا؟ بجواز التخت. وما يتقوم بجواز السرد، كيف يكون غرضا للإلزام بإدراك؟ كيف يكون غرضه ماذا؟ الإلزام بإدراك الواقع. فإذا لا مجال للمصير إلى الغرض والهدف الأول. وأما الهدف الثاني وهو إيجاد داعي ومحرك غير إلزام، نقول هذا أيضا جوابه واضح، إذ بعد إدراك العقل لحسن الإحتياط فقد وجد هذا المحرك والباعث في قلب العقل، فلا حاجة للمولى أن يتجشم مؤونة جعل الاستحباب لكي يوجد هذا الداعي. هذا الداعي من الأول موجود فيلزم اللغوية. فرواب هذا هو الإشكال الأول المشهور في الحقيقة لجعلي، وهذا إن صح التعبير من الإشكالات العامة الذي أشكل به على كل حكم شرعي في مورده حكم عقلي. هذا إشكال عام لا خصوصية له في بحث الاحتياط، ولذا الميرزا النائيني في بحث الاحتياط هنا لم يذكر هذا الإشكال. هذا من الإشكالات العامة، في كل مورد يوجد حكم للعقل قد يقال بلغوية حكم الشرع ولا يختص باستحباب الاحتياط. هذا هو الإشكال الأول.
ممكن أن يشاور المكلف الأمام رأى أن التكليف صدر من الشارع لا يستحب هذا التكليف، لأنه كثير يعني العقل كثير تفسر أو خليل من الناس قد يمتزقه،
يعني تفسر أنه أدركه أم لم يدركه. هذا المكلف عقله أدرك حسن الإحتياط أو لم يدرك. إذا قلنا لم يدرك خلاف الفقر، إذا قلنا أدرك فقد أدرك أن الإحتياط حسن، بمعنى يكفي هذا الحكم بأن يوجد باعث للتحريك. قد لا يتحرك إيجاد الداعي، لا يلازم التحرك خارجي. هذا معنى التشريع والإرادة التشريعية. إيجاد الداعي لا يلازم التحرك الخارجي.
إشكال عام يعني كل مرة تحت في وجود العقلي.
هو عكس. ولذا أقول هذا من الإشكالات العامة ولا يختص بالاحتياط، بل صحيح.
يعني
قالنا التحرك
على
مستوى
العقل لا يصل إلا
لو خليل
من الناس.
هذا الشيخ الوحيد أجاب عن هذا الإشكال العام بهذا الجواب، أنه لا أنه لا يتحرك، بل بمعنى أن بعض الناس يكون الباعث لتحركهم هو الاستحباب الشرعي أو الحكم الشرعي، مهما كان استحبابا أو إلزاما يكون هذا هو الباعث لتحركهم، وإن كانوا يتحركوا من حكم العقل لكنهم يريدوا أن يضيفوا هذا الفعل إلى المولى، فلذا يترقبوا الصدور الشرعي، فحينئذ ترتفع اللغوية ويكفي في رفع اللغوية. هذا بحث آخر. إذن المهم أن هذا ليس من الإشكالات الخاصة بمسألة استحباب الاحتياط. الآن مثل رد الوديعة وكذلك بقية الموارد التي يحكم فيها العقل بالحسن والقبح ونحو ذلك. الإشكال الثاني ما أشار إليه الميرزا النائيني رحمه الله عليه، وتوضيحه يتوقف على تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الإدراكات العقلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإدراكات العقلية لأمور واقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية. مثلا العقل يدرك مفسدة الظلم، فالعقل أدرك أمرا وهو المفسدة. هذه المفسدة وأين تقع؟ تقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي تابع لأي شيء؟ للمصالح والمفاسد. فإدراك العقل للمصلحة والمفسدة يعني إدراك لعلة الحكم الشرعي. فإذا القسم الأول الإدراك العقل الواقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية. القسم الثاني الإدراك العقلي لأمر يكون واقعا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي لا في سلسلة العلل. مثلا العقل يدرك حسن الإطاعة، هذه الإطاعة إطاعة المولى متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن وجود أحكام للمولى. فأحكام المولى بمثابة العلة لأي شيء؟ للإطاعة. فالإطاعة واقعة في سلسلة العلل أو المعلولات، في سلسلة المعلولات. واضح الفرق؟ علماء الأصول المشهور عندهم الإيمان بما يسمى بقاعدة الملازمة، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لكنهم خصصوا قاعدة الملازمة في أي قسم من إدراكات العقل؟ في القسم الأول، ولم يجروها في القسم الثاني. فالعقل إذا أدرك أمرا واقعا في سلسلة علل الأحكام الشرعية فحينئذ كل ما أدركه العقل حكم به الشرع. فإذا أدرك حسن العدل حكم الشرع، إذا أدرك حسن رد الأمانة حكم الشرع، إذا أدرك قبح الظلم حكم الشرع. وأما في القسم الثاني فلا تجري قاعدة ملازمة، والسبب في ذلك لزوم التسلسل. لزوم التسلسل توضيحه أن وجوب الإطاعة الذي فرضناه واقع وين؟ في سلسلة المعلولات، يعني لابد في رتبة سابقة أن يقول المولى صلي صم حتى يحكم العقل بماذا؟ بحسن الإطاعة. هذا الوجوب العقلي لو استتبع وجوبا شرعيا فنسأل من قال يجب إطاعة المولى في هذا الوجوب الشرعي للإطاعة؟ إن قلت العقل، إذن العقل ماذا أدرك؟ وجوب إطاعة المولى في أي شيء؟ في الوجوب الشرعي أطيعه. فنقول لهذا الحكم العقلي أيضا بناء على قاعدة الملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به شرع، إذن هناك وجوب شرعي آخر، فننقل الكلام إلى هذا الوجوب الشرعي الآخر. نقول من يجب، من قال يجب إطاعة المولى في هذا الوجوب الشرعي؟ فنحتاج إلى أطيع وعقلية ثالثة، وكل ما حكم به العقل حكم بها الشرع، فيترتب وجوب شرعي آخر، وهكذا إلى أن يلزم التساوي. صار واضحا؟ فإذن قاعدة الملازمة أين هو موردها؟ موردها إدراكات العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال نطبقها على ما نحن فيه، باعتبار أن فيما نحن فيه هناك إدراك عقلي. ماذا أدرك العقل؟ أدرك فضل عليكم السلام، أدرك العقل ماذا؟ حسن الاحتياط، نفس الاحتياط. أين يقع؟ هل يقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية كحسن العدل وقبح الظلم، أم أنه يقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة وقبح المعصية؟ لا شك ولا ريب أن إدراك العقل لحسن الاحتياط من قبيل القسم الثاني. ليش؟ لأنه في رتبة سابقة لابد أن يكون هناك أوامر ونواهي للمولى، كي ماذا؟ كي نحفظ. ولذا المولى ليس له أوامر ونواهي، ما معنى الاحتياط؟ فالاحتياط في رتبة متأخرة عن وجود أوامر ونواهي، فحال الاحتياط كحال أطيع الله، كما أن أطيع الله أثبتنا في المقدمة ما هو حكمها، وجوب الإطاعة عقلي أو شرعي، عقلي لكي لا يلزم التسلسل، كذلك في حسن الاحتياط فإنه واقع في رتبة متأخرة عن وجود أحكام إلزامية اشتبهت على المكلف. وثبت في المقدمة أن القسم الثاني يعني الواقع في سلسلة المعلولات لا يحكم العقل بالملازمة بينه وبين حكم الشرع. صار واضحا؟ فإذا إذا حسن عقلا لكي لا يلزم التسلسل لا نستطيع أن نقول باستحبابه شرعا. هذا هو الاعتراض الثاني الذي ذكره الأمير الرنائي رحمة الله عليه في لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إمكان الاستحباب الشرعي للاحتياط. نقطة، يقول استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، وين عرفنا هذا الشيء؟ في أي بحث؟ في بحث الاعتراضات العامة، حيث قلنا أنه تقدم في الحلقة الثانية أن هذه الأدلة لا تدل على وجوب الاحتياط. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك يعني القول بعدم وجوبه لا يمنع لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه. هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن المطلوبية شرعا عام من الاستحباب. لماذا نقول باستحبابه؟ لما ورد في الروايات من الترغيب في الاحتياط، وقد تقدم أن هذه الروايات لا تثبت الوجوب فلا أقل تثبت الاستحباب. والكلام في ذلك يقع في نقطتين. شوف الفرق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية، كلاهما يرتبطان بمقام الثبوت، لكن في النقطة الأولى هناك بحث عن إمكان استحباب الشرع للاحتياط وامتناعه مع قطع النظر عن موارد الاحتياط. في أي مورد كان الاحتياط فإما أن نقول ممكن استحبابه وإما أن نقول لا يمكن. فليس ففي النقطة الأولى لم نلاحظ خصوصية مورد من الموارد، هذه النقطة الأولى. في النقطة الثانية الآتية بعد القرار على أن أصل استحباب الاحتياط ممكن مع قطع النظر عن موارده، يقع الكلام أن في بعض الموارد اللي هو خصوص التعبديات هل يمكن الاحتياط أم لا. هناك شبهة سوف تأتي أنه الاحتياط ينافي قصد الوجه والتمييز ويلزم منه أن يكون لعب وعبث في أمر الموت. هذا وين؟ في مورد، بلحاظ مورد الاحتياط لا بلحاظ أصل الاحتياط. فالفرق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية مع اشتراكهما في أن البحث في الإمكان والاستحالة وأن البحث ثبوتي يفترقان في أن الأول نتكلم عن إمكان أصل تشريع استحباب الاحتياط مع قطع النظر عن موارده، وفي النقطة الثانية نتكلم عن تشريعه بلحاظ بعض موارده. يقول النقطة الأولى إذن في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه. طبعا اختار ذلك الميرزا النائي ولا ينحصر هذا القول بالميرزا، فيتعين فإذا كنا بعدم إمكانه لابد أن نؤول مقام الإثبات. ماذا تفعل بالرواية؟ نؤولها. مثل الآن لما قلنا يمتنع أن يكون واجب الوجود جسما، ماذا فعلنا بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ لم نحمل اليد على اليد التي هي ظاهرة فيها وضع. كذلك هنا إذا قلنا بامتناع استحباب الاحتياط، ماذا نفعل بأخوك دينك فاحفظ لدينك؟ نؤولها بأن نحمل الأمر هنا على الإرشاد إلى حكم العقل، حكم الإرشاد في مقابل الحكم المولوي، استحباب من الأحكام المولوية. فإذا نرفع اليد عن المولوية ونحملها على الإرشاد، إذا ثبتت ماذا؟ إذا ثبتت الاستحالة. وأما إذا لم تثبت الاستحالة فنأخذ بظهور الروايات، لا يوجد مانع فيها. ثمرة
الثواب
الثواب على ذات الفعل لا على الانقياد، وإلا حتى في لو لم نقل بالاستحباب الشرعي قد يترتب الثواب على الانقياد، وذلك لوجهين. الأول أن الاستحباب الشرعي لغو، لأنه إن أريد، طبعا هذا الشق الأول لو لم يذكره كان أفضل، لا يتوهم أحد أنه أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به، فلا معنى لأن يكفر. لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به فهو غير معقول. ليش؟ قلت كونه استحباب. وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحو الاحتياط فهذا حاصل بدون جعل استحباب. ليش؟ إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكوك بضم ماذا؟ بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. شفت ما معنى واستحقاق الثواب عليه؟ إذا قررنا أنه لا يوجد استحباب شرعي، شلون يستحق الثواب عليه؟
التقصير.
الثواب هنا استحقاق، ثواب على الانقياد، لأن الذي حركني ماذا؟ احتمال وجوب الدعاء، لأجل ذلك دعوت مع ظن ماذا؟ حكم العقل بحسن احتياط. هذا نسميه ماذا؟ استحقاق الثواب. هنا ليس الاستحقاق الثواب على الفعل الاستحبابي على الأمر المولي، وإنما على الانقياد، فإنه محرك بمرتبة غير إلزام. هذا كان الإشكال الأول. وقلنا هذا الإشكال الأول عادة مضطرب في كل مورد يوجد للعقل حكم. كيف جيدا، هناك خلاف بين الأخوند الخرساني وجمع من علماء الأصول. جمع من علماء الأصول يرون أنه في كل مورد يوجد إدراك عقلي فلا يوجد حكم شك، وإنما نحمل الآيات والروايات حينئذ على الإرشاد. بينما الآخوند الخراساني لا يوافق على هذا الأمر، وكذلك صاحب الفصول، ويرون أن الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية، ما لم يمنع مانع، وصرف وجود إدراك عقلي ليس بمانع. المانع هو المحصور الثبوتي كالتسلسل في أطيعه الله بالشكل الذي بينا. إذا هذا إشكال عام، يرون أنه في كل مورد يوجد إدراك عقلي فيستحيل أن يكون هناك حكم شرعي للزوم ماذا؟ اللزوم. صار واضحا؟ الإشكال الثالث أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. هذا الإشكال الثاني ذكره الأمير الزناليني وحسنه المحقق العراقي، وصفه بأنه حسن، أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. كحسن الطاعة وقبح المعصية، وجه الشبه ما هو؟ يقول واقع، هذا بيان لوجه الشبه، واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. وقلنا ماذا؟ بأن الحكم العقلي الواقع في سلسلة المعلولات لا يحكم العقل بقاعدة الملازمة. وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يشتل به على القول بالاستحباب المولوي للاحتياط.
الاحتياط مو مقومه أنه يكفر أن يحصل الحكم الواقعي، يريد أن يمتثل الحكم الواقعي. ويمكن أن يكون من جهة أخرى الاحتياط قبيح، باعتبار مثلا يعني يمكن أن ينهى عن الشارع، كما مثل لو حصل الاستقرار أنه وسوسة مثل
لا، هذا يأتي في محله إن شاء الله. أما الأصول العملية لها شرائط، هناك بحث ونزاع بين الشيخ وبين الآخوند في مسألة الاحتياط. أن حسن الاحتياط هل هو مشروط بشرط أم لا؟ الشيخ الأعظم يرى أن حسن الاحتياط أو وجوب الاحتياط، سواء قلنا بالحسن أو قلنا بالوجوب كما يقول الأخباري، مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو عدم لزوم الإخلال بالنظام، فحينئذ يخرج الوسواس. بينما الآخر يرى أن هذا ليس بشرط، لأن ما معنى الشرط؟ الشرط هو المتمم لفاعلية الفاعل وقابلية ماذا؟ القادر. هذا معنى الشرط. مع أن عدم لزوم الإخلال بالنظام، مع أن الإخلال بالنظام لو تم لا يكون هناك مقتضي للاحتياط، منتفق؟ يعني هذا في الحقيقة لا يوجد له مقتضي للاحتياط لأنه نحتاج إلى شرط. إذن على كلا القولين هناك اتفاق بأنه لا يتحقق الاحتياط في مثل هذه الموارد، فهذا خارج عن بحثنا الحين. هذا تمام الكلام في تقريب المصنف لهذا لبحث الثبوتي وللإشكالين المثبتين لاستحالة التشريع المولوي للإحتياط. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول يتوقف بيانه على تقديم مقدمة، حاصلها أن الأوامر المولوية الأعم من الإلزامية والترخيصية في قبال ماذا؟ الأوامر المولوية إرشاد، تنقسم في بعض تقسيماتها إلى قسمين. ليش أقول في بعض تقسيماتها؟ لها تقسيمات متعددة، يعني لا يهمنا ذكر جميع التقسيمات. لها في بعض تقسيماتها قسمان. القسم الأول الأمر المولوي النفسي الحقيقي، والقسم الثاني الأمر المولوي الطريقي. والمراد من القسم الثاني من الأمر المولوي الطريقي هو سنخ أمر لا ينشأ من مصلحة في متعلقه. متعلق الاستحباب ما هو فيما نحن فيه؟ الاحتياط. الاحتياط في حد ذاته لا يوجد فيه مصلحة ولا يوجد فيه ملاذ، وإنما مصلحته نشأت من الواقع المشكوك. فالاحتياط بناء على استحبابه الشرعي يكون حكما مولويا شرع لأجل الحفاظ على ملاذات الأحكام الإلزامية المشكوك. هذا نسميه الحكم المولوي الطريقي. وفي قباله الحكم النفسي الحقيقي، وهو سنخ حكم شرع لمصلحة في متعلقه، مثل غالب الأوامر والنواهي الواردة في الآيات والروايات، من قبيل صلي صم لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر شرع لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة مفسدة في متعلقه. صلي لأجل مصلحة في متعلقه. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول المصنف رحمة الله عليه الإشكال، إشكال ماذا؟ إشكال اللغوية، إنما يرد أو إشكال اللغوية عفوا يمكن دفعه على كلا الاحتمالين. يعني الاحتمال الأول أن نقول بالاستحباب النفسي للاحتياط، الاحتمال الثاني أن نقول بالاستحباب الطريقي للاحتياط، فيمكن دفع إشكال اللغوية على كلا احتمالين. أما على الاحتمال الأول فلأن اللغوية قوام، هل كيف جيدة؟ قوام اللغوية بالتكرر غير المفيد، التكرر غير المفيد. يعني أكرر هذه الكلمة لأن فيها فائدة، هذا ليس له كفتنا. التكرر غير المفيد إنما يتحقق باتحاد حكمين محمولا وموضوعا. إذا اتحد الحكمان محمولا وموضوعا حينئذ يحصل تكرر فتحصل لغوية. أما فيما نحن فيه فما يتقوم به اللغوية غير متوفر، فإنه وإن كان يوجد عندنا حكمان أحدهما الاستحباب النفسي الشرعي للإحتياط والآخر حكم العقل بحسن الإحتياط، إلا أن هذين الحكمين لا يوجد بينهما اتحاد في المحمول والموضوع. توضيح ذلك، الحكم النفسي ما هو؟ قلنا الاستحباب، الاستحباب الشرعي الثابت لأي شيء؟ للاحتياط، لمصلحة في نفس الاحتياط. والعقل يحكم بماذا؟ بحسن الاحتياط. ليش؟ لمصلحة في نفس الاحتياط؟ لا، وإنما لإدراك الواقع. فمع اختلاف الموضوع غاية الأمر يتصادقان. في صورة التصادق يحصل التأكد. نظير ماذا؟ لو قال المولى أكرم العالم وقال أكرم الهاشم، وفي زيد اجتمعت الهاشمية والعالمية، فهل نقول له؟ لا، يحصل تأكد لوجوب الإكرام. كذلك فيما نحن هذا إذا قلنا بأي استحباب؟ الاستحباب النفسي. وأما لو قلنا بالاستحباب الطريقي فيمكن أن نرفع اللغوية عن هذا الطريق. استحباب الطريق ما معناه؟ قلنا أن الاحتياط إنما شرع لأجل الحفاظ على الواقع المشكوك. الوقائع المشكوكة بدوا يمكن أن نقسمها إلى قسمين. هناك وقائع مشكوكة لا يبالي المولى بفواتها، وهناك وقائع مشكوكة يبالي المولى بفواتها. فعندما جاء المولى وشرع لنا استحباب الاحتياط ماذا نفهم؟ أن الوقائع في هذه الشبهة المولى يبالي بفواتها أو لا يبالي عندما شرع لنا استحباب الاحتياط. معنى ذلك أن المولى يبالي بها. فإذا هذه الاهتمام من قبل المولى من أين فهمناه؟ من تشريعه لاستحبابه احتياط، وكفى بذلك فلا يلزم أن نقول يا رب. بل الحكم العقل، لكن الحكم العقل لا يقول لك أن المولى في هذا المورد يهتم، لعله من الأمور التي لا يهتم بها المولى. بينما هي العقل، العقل ليس شيء صدر من قبل المولى حتى نقول يهتم أو لا يهتم، ولما لا أدرك حسن الاحتياط في كل مولد. بينما في الاستحباب الشرعي عندما المولى يتكلف مؤونة التشريع، معنى ذلك أنه في مثل هذه الشبهات المولى يهتم بأحكامه الإلزامية المشترى. يقول: وكلا الوجهين غير صحيح. أما الأول فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا. ما معنى نفسيا؟ لملاك وراء يعني بمعنى غير، لملاك مغاير لملكات الأحكام المحاط بلحاظها، وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الأحكام. وعلى كلا التقديرين لا لغوية. أما على النفسية فلأن محركيته، محركية الاستحباب النفسي، مغايرة سمحا لمحركية الواقع المشكوك، فتتأكد إحداهما بالأخرى. وفي صورة النفسية. وأما على الطريقية فلأن مرجع الاستحباب الطريقي حينئذ إلى إبراز مركبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المركبة. شوف، لو المولى يستطيع أن يقول لك أنه هذه الأحكام التي فاتت في هذه الشبهات لا تبالي بها، غير مهمة، فأبرز عدم الاهتمام، خب باستحبابه الشرعي أبرز الاهتمام. فلأن مرجعه حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يخرج من مراتب اهتمام المولى به. هذا تمام الكلام في دفع إشكال اللغوية. أما الإشكال الثاني إخوة، للمراجعة في هذا المقطع ذكره ابن النعيمي في الجزء الثالث صفحة 398، عادة يذكر في تنبيهات البراءة، في تنبيهات البراءة ذكر في التنبيه الأول.